بسم الله الرحمن الرحيم. آخر درس كان عن طرق الترجيح بين الأدلة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الثالث في الاجتهاد والتقليد. هناك مؤلف مستقل في هذا الباب، كتاب الصنعاني رحمه الله إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد، وكتاب الشوكاني رحمه الله وهو ضمن الفتح الرباني القول المفيد في حكم الاجتهاد والتقليد. أظن من أحسن من تكلم بعد كلام شيخ الإسلام وكلام ابن القيم، لكن كلام واضح، من أحسن من تكلم حول مسألة الاجتهاد، مسألة التقليد، وأن الاجتهاد متيسر في هذا العصور خلافا لمن منع ذلك ومن حجر، في كلام في كتاب الصنعاني وكتاب الشوكاني كلام متقارب. وهناك أيضا كلام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان عند قول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن على قلوب أقفالها. نقل عن بعض المتأخرين أنه حرم الأخذ بظواهر النصوص ولا يجوز، بل كفر من يأخذ بظواهر النصوص بظاهر كلامه، وأنه صار من اللازم أن يأخذ الإنسان بأقوال الأئمة. فالرسالتان المشار إليهما إن شاء الله فيهما خير، رسالة صنعاني رسالة شوكاني. وهناك أيضا مبحث موسع في إعلام الموقعين من القيم رحمه الله حول التقليد. قال: الباب الثالث في الاجتهاد والتقليد. الاجتهاد لغة بذل الجهد في فعل شاق، هذا من حيث اللغة، وعرفا بذل الجهد في تعريف الأحكام، في نسخة في تعرف الأحكام، بذل الجهد في تعرف الأحكام، وتمامه بذل الوسع في الطلب إلى غايته. ومنهم من عرفه عرف الاجتهاد بذل الوسع في النظر في الأدلة الشرعية لاستنباط الأحكام الشرعية، هذا أسهل. الاجتهاد بذل الوسع في النظر في الأحكام في الأدلة الشرعية لاستنباط الأحكام الشرعية. قال: وشرط المجتهد، هذه الشروط التي اشترطها أهل العلم، منها ما هي شروط معتبرة ومنها ما هي شروط ربما شبه مستحيلة، وكما قال بعض أهل العلم اعتبار جميع الشروط هذه معنى كلامه لن يوجد مجتهد على وجه الأرض. هنا اختصرها بالله في الكتب الموسعة، يعني أشياء يصعب أن يصلها عالم حيث يحيط بكل ما يقيل. قال: أشرت المجتهد الإحاطة بمدارك الأحكام وهي الأصول الأربعة والقياس. هذا على ما ذهب إليه المؤلف من جعله الأصول الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب. إذا قال والقياس، قال: وهي الأصول الأربعة والقياس وترتيبها. قال: وما يعتبر للحكم في الجملة. إيش هذا عندهم؟ لن ما سيقرأها. وما يعتبر للحكم في الجملة إلا العدالة، فإن له الأخذ باجتهاد نفسه، بل هي شرط لقبول فتوى. قال في الحاشية: أي فلا يشترط في المجتهد عدالته بالنظر إلى العمل باجتهاده لنفسه، وما بالنظر للعمل بفتوى والاعتماد عليه فاشترط عدالته. هذا معنى، يعني يقولون من حيث أنه يجتهد حتى يصل إلى حكم مسألة ما عن طريق النظر والبحث ما اشترط العدالة، لا علاقة للعدالة في البحث والنظر، هل لا علاقة؟ لا. لكن من حيث قبول الفتوى وأنه ينتصب للفتوى هنا اشترط العدالة، مفهوم الآن الفرق؟ قوله إلا العدالة يعني ليست بشرط، فإن له الأخذ باجتهاد نفسه، بل هي شرط لقبول فتوى. إذا أراد أن يجتهد هل نشترط فيه العدالة؟ قل لا يجوز لك إلا أن تكون عدلا، حتى ولو كان فاسقا، لكن عند قبول الفتوى بالاجتهاد لابد من شرط العدالة. قال فيعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام، فمن القرآن قدر 500 آية لا حفظها لفظا بل معانيها ليطلبها عند حاجته، يعني لا يشترطون حفظ القرآن في المجتهد، يقولون يحفظ ما يتعلق بآيات الأحكام ثم أراد حصرها في هذا العدد، كأنه 500 آية، والظاهر أنها تزيد على هذا العدد. ففي كتاب أحكام القرآن من العربي، أحكام القرآن للجصاص، أحكام القرآن صديق حسن خان، كتب كثيرة في هذا الباب، أحكام القرآن القرطبي، هو عم القرآن كاملا، لكن بعض الكتب أخذت آيات الأحكام، يجد آيات كثيرة جدا. يقول اشترط المجتهد أن يكون على الأقل حافظا آيات الأحكام، آيات الأحكام لكي يستدل بها. أما إذا حفظ القرآن وأتقنه، حفظ ما يسر الله له من السنة، ما باولى، لكن هذا أقل. وكيف يكون مجتهدا من يحفظ أو من لا علاقة له، يعني صلة وثيقة بالقرآن وفهم معانيه، وإنما له علاقة بالعلوم العصرية والفلسفية وأيضا بالجرائد والمجلات ورسائل فتحية كان وسيد حواء وكتب الإعجاز، كيف يصير مجتهدا هذا من أن يغرف؟ قال ومن السنة ما هو مدون في كتب الأئمة، يعني أيضا مثلا أحاديث الأحكام، هذا مقصوده أن يكون ملما بأحاديث الأحكام، هذا كعمدة الأحكام، هذا أقل ما يكون، بلوغ المرام، أما هذا نعم، لأنه في بابه، في باب الأحكام، أو كتاب المنتقى للمجد بن تيمية، منتقى الأخبار الذي شرحه شوكاني في نيل، نعم هو آية الأحكام. قالوا من السنة ما هو مدون في كتب الأئمة والناسخ والمنسوخ منهما، من ماذا؟ منهما، يعني الناسخ والمنسوخ في القرآن والناسخ والمنسوخ في السنة. لماذا اشترطوا معرفة الناسخ والمنسوخ؟ تذكرون ما نقلناه عن بعض الأئمة، يحرم على من لم يعرف الناسخ والمنسوخ أن يفتي، لماذا؟ قد يفتي بدليله منسوخ. قال والصحيح والضعيف من الحديث للترجيح، ويكون على فهم بالحديث الصحيحة والحديث الضعيفة لكي يرجح ويستدل بالصحيح. وأغلب الفقهاء إلا من رحم الله دين لهم انشغل فقط بالفقه، تجد عندهم تقصير، تقصيرا، ويستدل بالضعيف. قال والمجمع عليه من الأحكام، أيضا يكون له معرفة بماذا؟ بالمسائل المجمع عليها. وكيف يعرف؟ من أين له أن يعرف المسائل المجمع عليها؟ طلع كتب المصنفة في ذلك التي تنقل الإجماع، يكثر من مطالعتها والقراءة فيها، ويعتبرها أهل العلم. ابن قدام رحمه الله ينقل من كتاب ابن المنذر، يقول وقد نقل ابن المنذر الإجماع وينقل عن ابن عبد البر. قال والمجمع عليه من الأحكام ونصب الأدلة وشرطها عند الاستدلال وعند الترجيح. قال ومن العربية أيضا يشترط أن يكون عنده من علوم ما يميز به بين صريح الكلام وظاهره ومجمله وحقيقته ومجازه وعامه وخاصه، يعني وحقيقته ومجازه يكون بعضه متناسب، وعامه وخاصه ومحكمه ومتشابهه ومطلقه ومقيده ونصه وفحواه. إذن شرط معتبر لمن يريد الاجتهاد أن يكون على علم به والعربية، وهذا واجب أم مستحب معرفة اللغة العربية؟ واجب. لماذا؟ كيف سيفهم كتاب الرسول التي هي بلغة هما بلغة العرب دون معرفته باللغة العربية؟ قال فإن علم ذلك في مسألة بعينها كان مجتهدا فيها. إذا علم ذلك يعني اجتهد في مسألة حررها واستدل لها وأتى لها بالأدلة وعمل فيها القواعد يكون في تلك المسألة مجتهد فيها، وإن لم يعرف غيرها هذا مجتهد جزئي. ويجوز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للغائب والحاضر بإذنه، وقيل للغائب، يعني هل يجوز للصحابي أن يجتهد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ يجوز؟ ها؟
إذا اجتهد وأقره النبي؟
يقول للغائب والحاضر بإذنه، أما الغائب فإنه سيجتهد لأنه لن يتمكن مثلا من سؤال النبي عليه الصلاة والسلام فله أن يجتهد، وأما الذي يكون عند النبي عليه الصلاة والسلام فيشترط فيه الإذن. لكن الصحيح أنه متى كان عالما بالأدلة له أن يجتهد، والنبي عليه الصلاة والسلام سيقره على ذلك أو يرد عليه. وقيل للغائب وأن يكون هو متعبدا به فيما لا وحي فيه، وقيل لا. الآن مسألة أخرى، هل للنبي عليه الصلاة والسلام أن يجتهد وهل يكون متعبدا بالاجتهاد متعبدا لله بالاجتهاد أم لا لابد من الوحي؟ هذه مسألة سيشير إليها إشارة خفيفة. قالوا أن يكون هو متعبدا به أي بالاجتهاد فيما لا وحي فيه، وقيل لا، يعني هذا قول آخر، أي ليس للنبي عليه الصلاة والسلام أن يتعبد بالاجتهاد. لكن هل وقع؟ أنكره بعض أصحابنا وأصحاب الشافعي وأكثر المتكلمين، والصحيح بلى. هل للنبي عليه الصلاة والسلام أن يجتهد؟ قول الجمهور نعم، مالك والشافعي وأحمد، أن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يجتهد. ما الدليل؟ الدليل ما حصل، ما وقع في زمنه عليه الصلاة والسلام، اجتهد. وكيف يحرم يعني كيف يباح الاجتهاد لغير النبي ويحرم على النبي عليه الصلاة والسلام؟ عجيب. قال وصحب له لقصة أسارى بدر، اجتهد النبي أو لا لقصة أسارى بدر أنه أخذ بقول أبي بكر، ثم جاء الدليل في تصويب قول عمر. فلذا قالوا النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد في قضية ما وأقره الله عز وجل عليها فهي تعتبر كوحي، اجتهد أيده الوحي، وأما إذا لم يقره بأن نبهه وبين له أن تلك المسألة الأولى كذا فيها فنعم هذا وارد وفي كلام أهل العلم موجود. قال بل سار بدر وغيرها، والحق في قول واحد. هنا يعني سيتعرض المسألة إذا اختلف المجتهدون، فالكل مجتهد مصيب، اختلف المجتهدون، أما الحق عند واحد والآخرون مخطئون. قال والحق في قول واحد والمخطئ في الفروع ولا قاطع معذور ماجور على اجتهاده، يعني منهم من خصص الخطأ في الفروع، وأما في الأصول فلا، يقول من أخطأ في الأصول لا يعذر ولا يكون مصيبا في اجتهاده، لكن في الفروع الأمر أسهل. قال وقال بعض المتكلمين كل مجتهد مصيب وليس على الحق دليل مطلوب. سنحل على هذه المسألة. وقال بعضهم واختلف فيه عن أبي حنيفة وأصحابه، وزعم الجاحظ أن مخالف الملة متى عجز عن درك الحق فهو مأذور غير آثم، وهذا كلام باطل. يعني من خالف الدين معذور؟ إذن هذا قول مؤدى أن اليهود معذورون، وأن النصارى معذورون، وأن المشركين معذورون، عباد الأصنام وعباد الأوثان وعباد البقر وعباد. قال وقال العنبري كل مجتهد مصيب في الأصول والفروع، فإن أراد أنه أتى بما أمر فكقول الجاحظ، وإن أراد في نفس الأمر لزم التناقض. كيف كل مجتهد مصيب؟ فإن تعارض عنده دليلان واستويا توقف، هذا يعود إلى أيضا الطريقة التي يسلكها المجتهد. إذا تعارض عنده دليلا ولم يرجح ماذا يعمل المجتهد؟ ولم يحكم بواحد منهما. وقال بعض الحنفية والشافعية يخير، وليس له أن يقول فيه قولان حكاية عن نفسه في حالة واحدة، وإن حكى ذلك عن الشافعي وإن حكي ذلك عن الشافعي، حيث يقول في المسألة قولا وهو يقصد قول من؟ قول نفسه، يقول أنا عندي في هذا المسألة قولا عندي أنا، لا أنت أحل على غيرك في المسألة قولا، قال فلان وفلان بكذا وقال فلان بكذا، أما عندي قولان أنا، يعني كيف يكون يرى حرام وحلال في نفس الوقت، جائز وممنوع؟ مسألة كل مجتهد مصيب، انظر معجم المناهي اللفظية صفحة 459 ومجموع الفتاوى المجلد 20 صفحة 19 فما بعدها، فصل تفصيلا جيدا شيخ الإسلام رحمه الله كلام جيد، وأيضا في شهادة الفحول الشوكاني رحمه الله عند الكلام على الاجتهاد. أكثر علماء الأصول خاضوا في هذه المسألة كل مجتهد مصيب، يقال لكل مجتهد نصيب، هذا سهل، كل مجتهد نصيب أو عند نفسه هو، ربما هو يعتبر أنه مصيب، والصحيح أن الحق واحد وأن الناس على قسمين، مجتهد مصيب ومخطئ، هكذا نعم مجتهد مجتهدنا هذا مجتهد وهذا مجتهد، لكن الحق في قول واحد وأن أحدهما مصيب والآخر مخطئ، والدليل حديث عام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ. قال وإذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم لم يجز التقليد، يعني الآن هذا المجتهد غلب على ظنه أنه وافق الحكم الشرعي، هل يقلد بعد ذلك؟ ها؟ لا يجوز له، وإنما يقلد العامي، نعم التقليد يعني العامي ليس من أهل الاجتهاد، وأن له أن يجتهد وأن له أن يستدل، لكنه يأخذ بالحجة. نعم. لا يطالب من العام أن يكون من المجتهدين، ينظر الدليل بنفسه، لكنه يأخذ بالحجة، فله أن يسأل عن الحكم، يسأل عن الدليل، لا هو ذلك ولا يمنع منه، لكنه ليس بأهل للاجتهاد. قال وإنما ما الدليل على أن العام يقلد؟ هل من دليل؟ فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال وإنما يقلد العامي ومن لا يتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل فعمي فيها. الآن المجتهد إذا لم يستطع الاجتهاد في مسألة، إيش يعتبر في تلك المسألة؟ عامي. هذا معنى كلام. ومن لا يتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل فعمي فيها. قد نقل ابن عبد البر وغيره الإجماع على أن المقلد ليس بعالم، على أن المقلد ليس بعالم الذي دائما يأخذ بالتقليد. أما الشوكاني إذا قد استلم المقلدة، يعني تشعر كأن بيده سيف، يشدخ رأس هذا وقطع رأس هذا، له كلام طويل في أدب الطلب وفي هذه الرسالة المشار إليها وفي كثير من كتبه، لأنه عانى من التقليد، عانى من المقلد. قال والمجتهد المطلق هو الذي صارت له العلوم خالصة بالقوة القريبة من الفعل من غير حاجة إلى تعب كثير. يعني هناك مجتهد مطلق وهناك مجتهد نسبي، مجتهد نسبي يجتهد في بعض المسائل وربما يصل إلى الحكم الشرعي بعد البحث والنظر، لكن المجتهد المطلق مباشرة تعرض له المسألة فيستدل لها في لحظة، هذا مجتهد مطلق. قال حتى إذا نظر في مسألة استقل بها ولم يحتج إلى غيره، لم يحتج إلى غيره، لأن أنه يأتي بقول جديد ما قال به أحد، لا في الترجيح، في ترجيح نعم لا يحتج إلى غيره، هو يرجح من نفسه. قال فهذا قال أصحابنا لا يقلد مع ضيق الوقت ولا ساعته ولا يفتي بما لم ينظر فيه إلا حكاية عن غيره. يعني بعضهم يجيز التقليد للعالم المجتهد للضرورة، كيف للضرورة؟ كان تعرض عليه مسألة ولا بد من أن يفتي بها في تلك اللحظة وليس عنده قول، فله أن يسأل غيره من العلماء في مثل هذا، يقول وليس هذا التقليد، لأنه سيأتي في تعريف التقليد ما هو، يأتي تعريفه. قال فإن نص في مسألة على حكم وعلله فمذهبه في كل ما وجدت فيه تلك العلة، فإن لم يعلل لم يخرج إلى ما أشبهها. يعني إذا ذكر مسألة هذا المجتهد وذكر العلة، كيف تعرف مذهب هذا المجتهد؟ بذكره لتلك العلل. قال وكذلك لا ينقل حكمه في مسألتين متشابهتين كل واحدة إلى الأخرى، فإن اختلف حكمه في مسألة واحدة وجاهل التاريخ ومذهبه أشبههما بأصوله وأقواهما. يعني الآن ورد قول عن الشافعي، قولان عن الشافعي أو عن أحمد، لا ندري متى قال هذا ومتى قال هذا، أيهما نرجح له؟ نقول الراجح قول أحمد الثاني أو القول الأول، أقول الشافعي الأول، أقول ها بأصول، ينظر ما هي أصوله، ما هي أصول هذا الإمام التي يرجحها ويأخذ بها، فيرجح ذلك القول على وفق أصوله. قال وإلا فالثاني لسحالة الجمع، وقال بعض أصحابنا والأول يكون مذهبه نعم كالثاني، وله قولان، وكما ينقلون للشافعي مذهبان ولأحمد قولان أو روايتان أو ثلاث روايات، ثم يختلف أصحاب هؤلاء الأئمة، منهم من يرجح هذا القول منهم من يرجح هذا القول. النووي رحمه الله يأتي إلى أقوال إلى قول ويقول وهو القول القديم للشافعي وهو الصحيح، أكد هو الصحيح. قال والتقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به ومنه القلادة. هذا من حيث اللغة تقليد وضع شيء في العنق أو القلادة. قال ثم استعمل في تفويض الأمر إلى الغير كأنه ربطه بعنقه. إذن المقلد مثل من؟ مثل الشاة أو الدابة التي تربط وتأخذ. هناك أبيات ذكرها الشيخ رحمه الله بعض كتبه: ما الفرق بين مقلد في دينه من يأتي بها وبهيمة هكذا قارث تذكرها. قال واصطلاحا قبول قول الغير بلا حجة. إذن من يقبل قول الغير بحجة؟ هل هو مقلد؟ لا. إذن هذا هو التقليد، قبول قول الغير بلا حجة. إذن بعضهم طالب علم مزيف، إذا أخذت بقول العالم بحجة قال أنتم مقلدة. واحد مرة من المتعالمي مما قد زاغ وذهب بعد الدنيا، يعني غر بنفسه، غرة نفسه أنه كان يعتبر نفسه أنه غير مقلد. فكان يسمع الشيخ دائما يقول نقلا عن الشيخ مقبل أنه يقول لا يقلدني إلا ساقط، لا يقلدني إلا ساقط. ففي قضية العدني لما تكلم الشيخ وبين، بدأ بعضهم يحرر مثل هذه المسائل أنه ما يجوز التقليد. تقلد الشيخ فيه ماذا؟ ليش تقلد الحجوري؟ هذا تقليد، اجتهد أنت انظر، يعني عمى، ما يفرقون بين المسائل التي يقولها العالم عن خبرة ودراية ونصح وتحذير من الفتنة، وعن ومسألة أخرى يعني مبنية على اجتهاد طبعاً، أو عن توهم أو عن نقل، ربما ما عايشة تلك القضية وكذا. فاستدعاه الشيخ مرة كذا، جاء إليه فقال أنت فلان؟ قالوا إنك تتكلم. قال يا شيخ كذا، أنا أطلب المسامحة منك إذا تكلمت فيك، وما بالنسبة لقولك في كذا، فأنت تقول لنا لا يقلدني إلا ساقط، يعني أنا ما أقلدك، هذا تقليد. هذا من جهله، من غبائه. إذن أنت مقلد. لا، المقلد هو الذي يقول له بعض الناس أسكت أنت طالبا، لا تسأل، حتى لا تسأل، لا تقول ما هي الحجة ولماذا وكيف، لا تسأل، أنت طالبا اطلب العلم واسكت. هذه هي الدعوة إلى التقليد. أما إذا بينت لك الحجة، فلان هذا زاغ عن الحق لأنه فعل كذا وصنع كذا وعمل كذا وفعل كذا، وبين لك الحجة وعلى ضوئها حكم وأخذت بقوله، هذا تقليد. قال الصلاح القبول قول الغير بلا حجة. فيخرج الأخذ بقوله صلى الله عليه وسلم، الأخذ بقول النبي، هل هو تقليد؟ لا، لأنه حجة في نفسه، والإجماع كذلك. والذي أخذ بالإجماع مقلد؟ لا. ثم قال أبو الخطاب: العلوم على ضربين، ما لا يسوغ فيه التقليد كالأصولية، يعني ما كان من الأصول، من أصول الدين، يعني من أصول الدين لا تقلد فيها، وما يسوغ وهي الفروعية. أيش الفروعية؟ المسائل الفرعية، المسائل الفرعية. وتقسيم الدين إلى أصول وفروع منتقد، هذا التقسيم قد انتقده شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من الأئمة. وقال بعض القدرية: يلزم العامي النظر في دليل الفروع أيضا، وهو باطل بالإجماع، ولعل هذا قول الظاهرية. فابن حزم رحمه الله يعني من أشد الناس في هذا الباب، ويقول: فرض على كل مكلف أن ينظر في الكتاب والسنة بنفسه، كيف ينظر؟ أن للعام أن يعرف العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ، بل ربما يأتي بدليل، يعني كما قال بعض العوام أتى بحديث، قال أتقولوا حديث ضعيف؟ ليش ما حديثكم صحيح وحديث ما ضعيف؟ يعني كلب المسألة قبيلة ويريد أن يناطح وأن يرد على العالم، وربما يعترض يقول هذا حديث ضعيف، كيف قال هكذا؟ لكم أنتم. فليس للعام مجال.
ما الفرق بين مقلد في دينه راض بقائده الجهول الحالي؟
ردد بعدك. ما الفرق بين مقلد في دينه
راض بقائده الجهول الحائري؟
راض بقائده الجهول الحائري.
وبهيمة عمياء قاد زمامها.
وبهيمة عمياء قاد زمامها.
أعمى على عوج الطريق الجاهلي.
أعمى على عوج الطريق الجاهلي. يعني ما الفرق بين مقلد في دينه؟ يعني يأتي في الطرقات، وبين بهيمة عمياء يقودها إنسان في طريق أعوج، كما يقول أعمى يقود أعمى ومن رأس الجبل، كان يكرر هذه بعض الناس هذه العبارة، يقول أعمى يقود أعمى ومن رأس الجبل، الله يرحمه. قال وقال بعض القدر يلزم العام النظر في دليل الفروع أيضا وهو باطل بالإجماع. وقال أبو الخطاب يلزمه معرفة دلائل الإسلام، يعني يقصد أركان الإسلام، ما هذا بلا شك، لابد أن يعرف كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يزكي، كيف يحج، كيف ونحوها مما اشتهر فلا كلفة فيه. ثم العام لا يستفتي إلا من غلب على ظنه علمه، ومسألة الفتوى ومن يستفتي وأحكام الفتوى أيضا فيها مبحث جيد ابن القيم رحمه الله في آخر كتاب إعلام الموقعين، كلام عن الفتوى ومن الذي يستفتى، شروط المفتي وكيف يسلك المفتي، في آخر إعلام الموقعين يعني في المجلد الأخير. قال ثم العام لا يستفتي إلا من غلب على ظنه علمه، هل هذا عند العواء؟ أو نقول إلا من رحم الله؟ من يستفتو؟ ها؟ من يفتي بالرخص؟ نعم، يرحل ربما من مدينة إلى مدينة ليستفتي ذاك الذي يعرف أنه يتتبع الرخص، ولا يستفتي العالم الورع المحقق يقول هذا متشدد، خلونا نشوف لنا واحد رطب، واحد مرن شوية، هؤلاء مجددون أحرار الوطن. قال ثم العام لا يستفتي إلا من غلب على ظن علمه لاشتهاره بالعلم والدين أو بخبر عدل بذلك، يعني هو إما أن يكون هو قد غلب على ظنه وعرف عن قرب أو عن بعد أو عن سماع أن هذا العالم عالم كبير متحرر، يعني متحرر للحق غير مقلد قائل بالحق، أو يدله غيره أو بخبر عدل بذلك. خبر عدل في ماذا؟ في من يستفتي، في العالم، في من يستفتي، لا من عرف بالجهل، لا من عرف بالجهل. الله، فإن جهل حاله لم يسأله، يعني أمور شديدة في قضية الفتوى، فإن جهل حاله لم يسأله وقيل يجوز، فإن كان في البلد مجتهدون تخير، وهذا كان في زمن العافية، ابن باز في جهة والألباني في جهة وابن عثمين في جهة وشغبل في جهة، يعني كان في زمن ما شاء الله وجود أولئك الأئمة. أما الآن نعق الشر وطلع قرنه وكثر المتعالمون ومن أهل ورغبت، يعني الآن زمن الفوضى، تجد من يتصدر للفتوى الآن قنوات على ما يتصدر للفتوى، وربما بعض ما يدرى هل هل يدرس كتاب في مكان في مسجد أو لا؟ هو يستقبل اتصالات أيوة ونعم. سؤال يا شيخ، هو يتبجح ويحلل ويحرم. أعجبتني كلمة لبعض من يعني كلامه جيد لما تكلم على المغامسي، يقول المغامسي ما عرف بعلم وما شاهد له أحد بعلم، هو واعظ يعني يعظ كذا، يذكر قصاص يذكر تواريخ، وما عنده يعني ذاك المكانة في العلم والرسوخ فيه حتى يتصدر الفتوى. لا، صار يتصدر الفتوى ثم يأتي بهذه المسائل الخلافية ويشكك في مثلا قول كذا ويثير مثلا الخلاف فيها ويفتي بغير الحق ويشوش على الناس، يعني يفتي بحل الموسيقى. يقول أنا ليس عندي دليل ولا أقدر أن أقول في هذه المسألة، يعني يخاف الله رب العالمين بتحريم الموسيقى باعتماد على حديث معلق، يقولها لأن الحلال واضح والحرام واضح، المهم ورع في هذا الباب. رد عليه بعض الناس قال يا مغامسي، هل الناس الآن فقراء إلى سماع الموسيقى حتى تأتي ترخص لهم سماع الموسيقى؟ هل هم الآن فقراء إلى سماع، أم أنه يعني وقت ينظر فيه إنقاذ الناس من هذا الشر؟ أقل شيء اترك الناس على ما سمعوا من فتاوى أهل العلم الكبار، فتاوى ابن باز، فتاوى ابن عثيمين، فتاوى اللجنة الدائمة، كيف فتواهم في هذا الباب؟ تأتي أنت يعني تنقض تلك الفتاوى، يعني الناس منهمرون في هذا الباب، تقول للناس لا الموسيقى لا بأس لها، إيش يستفيد الناس من هذا الفتوى؟ يعني كشف المرأة لوجهها لا بأس به، إيش ما في دليل واضح واضح يمنعها؟ طيب الناس متوجهة كلها، تقول لنا أيوة زيد كشف الوجوه، إيش منا كل هذا؟ ومثل المهم يذهبون إلى بعض المسائل هذا التي ويثيرونها، يجعل من أنفسهم مفتين ومتصدر للفتوى. أحلى الفوزان رحمه الله لما ذكر حديث عبد الله بن عمرو إن الله لا يقبض العلم بكى. يعني تذكر ماذا؟ ذهب العلماء الكبار وتصدر الجهلة. لا حول ولا قوة. من عجب ما سمعت قبل، قد حكيناها لإخواننا، أن بعضهم ترك فتوى العمراني وأخذ فتوى وهبان، ويقول لصاحبه أين العمراني هذا؟ أنا قد لقيت لي عالم أول أكبر منه، يعني عالم ولا أعظم منه، تشتي عالم لا أكبر منه وهبان. هذا الدواهي يعني. وكم تحكي من هذه المصائب في هذا الوقت، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال لا، من عرف بالجهل فإن جهل حاله لم يسأله، وقيل يجوز، فإن كان في البلد مجتهد تخير. قال الخرقي الأوثق في نفسه، أيضا يتخير من هو الأوثق، من هو الأعلم، من هو. قال وهذا آخر، وهذا آخره، والله تعالى أعلم، وهو الموفق وله الحمد وحده، وصلواته على سيدنا محمد رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه وسلامه، والحمد لله رب العالمين، نحمد الله ونشكره الذي أعان ويسر على إتمامه. وفي آخره مررنا مرور الكرام، ما دققنا وذكرنا بعض المسائل والخلاف فيها بشيء من التوسع لكونه شيء سهل، من أراد حلنا على بعض المراجع. سأل الله التوفيق.